لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري تحدثنا عن طرف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني إحنا تحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويعني هذا الحديث والأبواب التي مرت من أول كتاب الرقاق إلى الآن كلها تعطي الإنسان يقظة، أن يتيقظ الإنسان ويعرف الفرق بين الدنيا وبين الآخرة، فيستيقظ مما هو فيه من الانشغال بالحياة الدنيا، وعليه أن يتعامل مع الدنيا على أنه غريب. وتحدثنا ما هو شأن الغريب، لكن بقي أن نتحدث عن تأثر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أركز في هذه اللقاء على مسألة الحل. بعد تأثره بالحديث بدأ يعطينا بعض النصائح: الإنسان الغريب ده كيف يتعامل مع الدنيا. فإذا سيدنا عبد الله بن عمر بعد تأثره بالحديث يوضح لنا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه من عد نفسه غريبا في الدنيا. هنا وقفة هامة ينبغي أن نقف معها فيما يتعلق بموضوع الحال، إن الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى مطالب أن يستنير بالعلم الشرعي ويعمل بالعمل الشرعي. يبقى في ناس بتنظر إلى العلم وتبتعد عن العمل. مطالب الإنسان هو يتعلم الشيء ثم يحوله إلى حال، يحول هذا الشيء إلى حال، يعيش المعنى، يعيش المعنى الذي تعلمه من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا تعود على ذلك هيلاقي نفسه بينتقل من حاجة اسمها الحال إلى المقام، ثم من مقام إلى مقام آخر. ولعل أكثر من فصل هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الإنسان مطالب إنه هو يعيش المعنى. أول ما بيعيش المعنى، لما بنسمع كلمة أو موعظة وبنتأثر بيها، زي ما استمعنا مثلا إلى حديث عن الدنيا وتأثرنا بالحديث عن الدنيا وإن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، وعرفنا الفرق بين الدنيا والآخرة. المجلس ده عمل لنا حاجة كده زي إيه؟ زي برق ضوء كده استشعرناه، فعرفنا إن إحنا ينبغي أن نستيقظ من غفلة الانشغال بالدنيا. تمام، وتأثرنا بهذا المعنى. طيب لو الإنسان تأثر بهذا المعنى في المجلس وبعد كده رجع لحياته، انشغل بالدنيا انشغال يضر بالآخرة، انشغل انشغالا يضر بالآخرة، يبقى المعلومات اللي خدها كانت زي البرق تأثر بها ثم ذهب لحاله، زي ضوء البرق كده بتشوفه ويبعد خلاص، ما عدتش حاسس بيه بعد كده. لكن احنا عاوزين ان المعلومة اللي بناخدها بنعيشها ونظل نجاهد أنفسنا في تطبيقها، فده اسمه الحال، ده اسمه الحال اللي يكون عليه الايه الانسان. فاذا تعود الانسان ان يتعامل مع هذا المعنى، زي معنى مثلا ان هو يكون في الدنيا كانه غريب، فبدا يتعامل مع هذا المعنى ويجاهد نفسه على انه هو يقدم عمل الاخره على عمل الدنيا، من كثره ما يجاهد نفسه يصبح هذا له حال دائم. لو اصبح له حال دائم وتعود لانه اي حاله أو أي موقف عرض عليه بيقدم ما ينفعه بالآخرة على ما ينفعه في الدنيا، ده بقى اسمه مقام. بقى ده تحصل على المقام، مقامه اللي هو الشيء المقيم عليه إن هو أصبح يفضل الدنيا على، يفضل الآخرة على الدنيا. وينتقل بعد ذلك من هذا المقام، من مقام اللي هو مقام اليقظة دوت المستيقظ، وإنه ينبغي إنه يعمل للآخرة، إلى مقام التوكل، إلى مقام المحبة، إلى ينتقل من مقام إلى مقام آخر. يبقى إذن كل معنى بنعرفه لازم نعيشه ونجاهد نفسنا عليه لغاية ما نتعود عليه ويصبح ديدنا لنا، يعني نبقى إعادة لنا يعني، فبيبقى كأنه مقام. بننتقل بقى من مقام إلى آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، قال: إن للإسلام صوا ومنارة كمنار الطريق. إن للإسلام صوا ومنارة كمنار الطريق، يعني الإسلام له أعلام منصوبة تدل عليه منارا، يعني شرائع يهتدى بها كمنار الطريق. يعني شوفوا الطريق كده، منار الطريق اللي هو ايه يا جماعة؟ اللي هو اليفط اللي بتبقى محطوطة على الطرق، تقول لك من هنا طريق فلان، من هنا مثلا طريق القاهرة، من هنا طريق البلد الفلانية، بالعلامات اللي من خلالها بيهتدي السائر في الطريق، يعرف يحود يمين ولا يحود شمال. كذلك الإسلام له شرائع وله علامات تدل على تحقيق الإسلام إلى أن يصل العبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فأراد أو المعنى أن الإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها، أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها وهي واضحة، ومعرفة حقائقه وأسراره يدركها أولو الألباب وأهل العلم. فعلى الإنسان أن يحرص على محطات التزود في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لكي يصل. فالسائر إلى الله تعالى والدار الآخرة يحتاج إلى العلم والعمل، ولا يتم سيره ولا يصل إلا بقوة علمية وقوة عملية، يتعلم علشان يبصر الحق من الباطل، وبالعلم يحول هذا العلم إلى حياة، إلى معايشة، إلى حال، ثم يجاهد نفسه على ذلك فيصبح واقع عملي. ده اللي احنا محتاجين نتعلمه من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لما بيستمع لكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول ينصح به، يبين مدلوله، يبين الحال أو المنارة اللي الإنسان ينبغي عليه أن يفعلها، العلامات يعني اللي ينبغي على الإنسان أن يتصف بها ليكون حقق ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صفى العلم وكان العلم مستقى من الكتاب والسنة وليس من البدع والخرافات، ثم حوله الإنسان إلى واقع وإلى حال، وجاهد نفسه أن يكون متصفا به وبالتخلق به، ففي هذه الحالة بفضل الله عز وجل يصل إلى مقام العبودية، ويستحق صحة العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستحق النسبة إلى صحة العبودية لله عز وجل. وعندئذ تأتي ثمرات العبادة، ومنها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكذلك: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ببركة أن الإنسان اقتضى بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعودة سريعة إلى وصية ابن عمر رضي الله عنه حين قال: خذ من صحتك لمرضك، يعني اشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد الخلل والنقص الحاصل بسبب المرض الذي قد يقعد الإنسان عنها. وإحنا أشرنا قبل ذلك كيف كان الصحابة يستخدمون شبابهم وقوتهم وصحتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم تشغلهم الدنيا. كذلك: من حياتك لموتك، أي اغتنم أيام الحياة بالأعمال التي تنفعك عند الله بعد الموت. يبقى الحياة فرصة، العمر فرصة، يستخدم إذا الإنسان الغريب يعمل في غربته لدار إقامته. فنحن نعمل، أي إنسان مسافر، وإحنا أشرنا إلى ده اللقاء الماضي، مسافر مغترب بيعمل في الغربة لدار إقامته، بيحوش عشان يبني في دار الإقامة، ما بيبنيش في دار الغربة. كذلك اللي حاسس في الدنيا إن هو غريب بيستخدم المال والصحة والشباب والقوة والأوقات فيما ينفعه في الآخرة، فيما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: عليك، علشان تغتنم من حياتك لموتك، عليك أن تقدر نزول الموت بك في الوقت، في الوقت اللي انت فيه ده، فإنه ممكن يأتي في أي لحظة. وده علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. شراك النعل هو إيه؟ هو سير الحذاء اللي بيكون موجود على ظهر القدم، سير الحذاء اللي بيكون موجود على ظهر القدم. كأن الجنة أقرب إلينا من ظهر قدمي، والنار كذلك. ليه؟ لأن في لحظة والإنسان يؤمل الدنيا ويظن أنه هو يعني سيستمر فيها وقتا وبيخطط ليها، حان أجله لقي الله سبحانه وتعالى. فجأة قال الله حيل بينهم وبين ما يشتهون، وقعد يخطط للدنيا وأعمال الدنيا، بكرة هعمل ودلوقتي هعمل ودلوقتي هجيب. فجأة لقى نفسه في الآخرة. ما فيش حاجة اسمها إن الإنسان بيحس قبل موته ب 40 يوم إنه هيموت ولا الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها كده. هو فجأة وحيل بينهم وبين ما يشتهون، إذا حان الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلى الإنسان أن يقدر نزول الموت به. ففي هذه الحالة فأي عمل سرك أن تكون مشغولا به عند موتك فافعله في كل وقت. هذا هو الحق. العمل عايز تعرف الحق من الباطل، أي عمل سرك أو سرك أن تكون أو تكوني مشغولا به في الوقت ده، الوقت الموت يعني، فهو تبقى فرحان أنك تموت عليه، فهذا عمل حق. وما سواه باطل، لأن العبد لا يصدر منه في هذه الحالة إلا العمل الذي ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحالة اللي هي إيه؟ تاني، قدر نزول الموت بك في الوقت. لو الموت نزل بيا دلوقتي، إيه العمل اللي أنا أحب إن أنا ألقى الله عليه؟ هو ده الحق. والعمل اللي أنا ما أحبش إن أنا ألقى عليه الله عليه هو ده الباطل، بدون مشاكل وبدون خلافات وبدون يعني بعيدا عن الخلافات الفقهية و و و الإنسان بينظر مثلا إلى عمل الناس مختلفة فيه، هل هو فرض ولا سنة؟ تمام، سواء هو كان فرض ولا كان سنة، أنا أحب إن أنا ألقى الله عليه وأنا بعمله ولا أنا سايبه؟ أحب إن أنا ألقى عليه وأنا بعمله، أحب إن ألقى الله عليه وأنا بعمله، يبقى ده حق علي إن أنا أحافظ عليه. كان مشايخنا يعلمونا في أبواب التزكية، يقول إن الطائع لله سبحانه وتعالى أهمه أن يعرف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه فريضة أو سنة، المهم كان بيعمل إيه عشان يسير على خطاه، لأنه حبيبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوتي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كان فعله هذا سنة أم فعله هذا واجب. مهم إن أنا نعرف التقسيم والفرق بين الفرض والواجب والسنة، علشان خاطر إذا تعارضت الأمور أبقى عارف أفرق إزاي. لكن في الجملة الأصل إن الفقهاء لما بيكلموا الناس على السنن بيخاطبوا ناس أهل تقى حريصين على تطبيق السنة وعلى فعل السنة، بس بيبينوا الدرجة بس. لكن الأصل إن المؤمن حريص على فعل ما ينفعه بين يدي الله عز وجل. فخذ من حياتك لموتك، قدر في حياتك، وحياتك هي اللحظة اللي أنت عايشها دلوقتي، هي دي اللحظة اللي أنت عايشها، اللي فات ما خلاص مر واللي جاي ما تعرفش هيجي ولا لا، هي دي اللحظة اللي احنا عايشينها، هي دي حياتنا. فالوقت ده لو الموت نزل، إيه اللي أنا أحب إن أنا ألقى الله بيه؟ فالعمل اللي أنا أحب ألقى الله بيه ده حق، وما سواه يكون باطلا. فالكيس أي العاقل من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ده الإنسان العاجز اللي قاعد يمشي ورا هوى النفس، يقول سوف أتوب سوف أفعل سوف أفعل، وبيتمنى إن شاء الله أرجو منازل الأبرار. لا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار عامل بعمل الفجار، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال الحسن إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة، يقول أحدهم أحسن الظن بربي، يعني ناس قاعد يقولوا إن شاء الله ربنا غفور رحيم وقاعد مقيم على المعصية، ربنا غفور رحيم وقاعد ما بيتوبش، طب توب ما بيتوبش يقول ربنا غفور رحيم، حتى خرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة، يقول أحدهم أحسن الظن بربي، وهو يكذب، لو حسن الظن بربه لحسن العمل، لأن الله قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ماذا ظننت بالله سبحانه وتعالى؟ لذلك كان سيدنا إبراهيم بيقف لقومه وهم يكفرون بالله عز وجل، وأي عالم وأي صالح وأي تقي قلبه يتفطر حين يرى المعصية منتشرة، ويرى الشرك منتشرا، ويرى الكفر بالله منتشرا، ويرى الناس تحاد الله ورسوله وتبارز الله بالذنوب والمعاصي، قلبه يتفطر من علمه بالله. الله لا يستحق أن يعصى، الله يستحق أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى، وأن يتقى. فلذلك قام سيدنا إبراهيم، ولك أن تتخيل قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام في الوقت ده لما هو لوحده على الإيمان والناس من حوله على الشرك، ومدى تفطر القلب وهو يقول: فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب، إيه الظن السيء اللي انتوا ظننتموه بربنا عشان تستزيغوا ان انتوا تشركوا بيه؟ الظن السيء اللي انتوا ظنتوه بالله عز وجل علشان تستسيغوا ان انتوا تتجرؤوا عليه سبحانه وتعالى؟ ايه ظنكم بالله، بالحساب، بقدرة الله على البعث وعلى الحساب وعلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعن احصاء الاعمال جل وعلا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ايه الظن اللي جه في قلوبكم، في قلوبكم علشان تتجرؤوا على الله مثل هذا التجرؤ؟ وقلب سيدنا نوح كاد ينفطر ويقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقار؟ ازاي بتعملوا كده؟ ما لكم لا ترجون لله وقار؟ فهذا قلب المؤمن العالم بالله سبحانه وتعالى، الموحد بالله عز وجل، لا يحب ان يعصي الله ولا يحب ان يعصى الله، ويتفطر قلبه اذا عصي الله سبحانه وتعالى. فلذلك يكون دائم المحاسبه والعمل بما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمسألة وخذ من حياتك، خذ من حياتك لموتك، دائما الإنسان يضع ذكر الموت نصب عينيه كي يستمر على طاعة الله. ولذلك دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. يعني ذكر الموت كله فوائد، إذا كان الإنسان في ضيق من العيش هيعمل اللي عليه ويسأل الله التوسعة وياخد بالأسباب، ولو الدنيا جت الحمد لله، ما جتش المهم رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه عارف إنه هيسيب الدنيا وهيموت. وإذا كان الإنسان في الدنيا أتت إليه مقبلة وفي سعة من العيش، يعلم انه سايب الدنيا دي ورايح للاخره، فبيعمل بالمال وبالعطاء اللي ربنا اداهوله في طاعه الله عز وجل، ويستخدمه فيما ينفعه بين يدي الله عز وجل. فموعظه الموت تكون نصب العين دائما، وصيه النبي: اكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. ليه؟ لكي استغل اوقات صحتي واوقات فراغي واوقات وجودي في الدنيا لاجل ما ينفعني بالاخره، لأجل ما ينحي عليه، كي ألقى الله مسرورا فرحا. يكون تحفة المؤمن الموت إذا كان عمله صالحا في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا. فالموت هو أكبر موعظة تجعل الإنسان يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله. على الإنسان أن يمثل لنفسه إذا حلت به السكرات ونزل به الأنين والغمرات من قائل يقول: فلانا صقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، ومن قائل يقول: إن فلانا صقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، وكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب. خيل لنفسك، وخيل لنفسك إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغسلك، وغسلك الغاسل، ولبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، فمن قائل يقول: أين زوجة فلان تحالله من الصداق ومن مؤخر الصداق إلى آخره، تحلله من ذلك؟ أين زوجة فلان تحالله؟ أين اليتامى ترككم أبوكم فلا ترونه بعد اليوم؟ ليس أحد مخلد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، ما أغنت عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الريح له، والإنس والجن فيما بينها تريد. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فالعاقل من عرف ذلك وعرف أن الدنيا لا تستحق أن نضيع الآخرة بسببها، وإنما نستمتع بها بالقدر الذي ينفعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، نستمتع بها بالقدر الذي ينفعنا بين يدي الله، بالقدر الذي لا يضر بالآخرة. هكذا، هذا هو المطلوب. إذا الحديث ده بيحسنا على إننا نعيش إيه يا جماعة؟ حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ووصية ابن عمر اللي بعدها اللي احنا شرح أطلنا النفس في شرح الحديث، وهذا طرف من إشارة الحال، حال الغريب إن هو إيه، بيبني لدار غربته، ففي وقت صحته بيعمل الأشياء اللي تنفعه، بيبني لدار إقامته، حال الغريب بيبني لدار إقامته، فبيستخدم أوقات صحته بإنه يجلب الحاجة والمال اللي تنفعه في دار الإقامة. ده الإنسان المغترب. هكذا كذلك اللي بيعمل للآخرة بيستغل أوقات الصحة قبل المرض، بيعاجل الوقت اللي هو صحيح فيه، كأنه بيسابق الزمن، يعمل أكبر قدر من الطاعات ويستمتع بلذة القرب من الله ولذة مناجاة الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، فيستمتع بالدنيا ويستمتع بالآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك بيستغل أوقات الدنيا سواء في الصحة أو المرض بالقدر اللي ينفعه قبل الموت، لأنه الدنيا فرصة. لذلك إحنا بنحب الدنيا من هذا الوجه، من وجه إنها فرصة إن الإنسان يعمل فيها الأعمال التي تقربه من الله ويفوز بها بجنة الله عز وجل وبرضا الله وبمقامات الآخرة. والله يا جماعة، أنا كنت ماشي مرة مع أحد مشايخي الكبار من سنين، كان ده من 20 25 سنة أو أكثر، فالشاهد بنتبسط كده بعد ما خلصنا الدرس مع الشيخ وكده، فنتبسط كده، فواحد بيقول لواحد كده وإحنا جالسين كده، أحد الإخوة يعني بيقول لي التاني إيه، هبقى رن عليك ساعة الفجر أصحيك علشان إحنا سهرنا النهاردة، كنا سهرين بقى في مجلس علم وكده يعني، عشان ما تروحش عليك نوم. فالشاهد التاني قال له لا، انا مش عايزك تصحيني، بهزار يعني، بيهزر قدام الشيخ كده، انا مش عاوز الحسنه اللي تيجي من وراك كده، بيهزر معاه. الشيخ سمع هذه الكلمه، دي ميزه بقى القرب من اهل الفضل واهل العلم. الشيخ سمع هذه الكلمه تغير وجهه، قال له ازاي طوعك لسانك انك تقول مش عايز حسنه؟ وما انت في الدنيا بتعمل ايه؟ في حاجه اسمها مش عايز حسنه؟ انت تجري ورا الحسنات. مع ان التاني بيهزر، الشيخ عارف انه بيهزر، الشيخ ما طاقش يسمع الكلمه، ازاي تقول يخرج من لسانك انا مش عايز حسنه؟ ايه مش عاوز حسنه دي؟ وما انت في الدنيا عشان ايه؟ وتحولت الى موعظه بكت منها العيون. فهذا هو، هذا هو الاصل. فلذلك كن في الدنيا كانك غريب، مع الحال ان الانسان في يكون في الدنيا اللي وصفه لنا سيدنا عبد الله بن عمر، بيورثنا مقام الزهد في الدنيا. دي بقى المعنى، الحال اللي احنا نعيشه بعد ما نعي هذا الحديث، نصل الى الزهد. الزهد جامع لمقام الرغبه والرهبه، لمقام الرغبه والرهبه. يعني الانسان اللي يخليك زاهد هو الرغبه والرهبه، لا يكون زاهدا ما لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره، ده هو الزاهد. يبقى ما بيكون عنده رغبة في كل شيء ينفعه بين يدي الله ويرقيه في الآخر، رغبة ونهم في كل شيء ينفعه بين يدي الله عز وجل، وعنده رهبة وخوف من كل شيء يضر بالآخرة. لذلك بيحاسب نفسه ويجلس، يا ترى العمل اللي عملته النهاردة كان نافعا أم كان ضارا لي في آخرتي؟ أجرت عليه أم كان يعتريه الرياء؟ يا ترى الأعمال كانت خالصة لوجه الله؟ كان في معاصي ولا ما كانش في معاصي؟ عنده رهبة وخوف من أي شيء يضر بالآخرة، فإذا استشعر وجود شيء يضر بآخرته يلجأ إلى الله، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، يا رب سامحني، يا رب نجني، يا رب لا تطردني عن طاعتك بذنوبي، يا رب لا تخلي بيني وبين معصيتك يا أرحم الراحمين وتطردني عن طاعتك بذنوبي، يا رب نجني، حبب إلي ما يرضيك وأعني علي، هب لي قلبا أعبدك به وأسير به على طاعتك، ويظل يناجي الله ويناجي الله ويستغفر الله إلى أن يظن أنه قد قبل، وأن المعصية أن التوبة من المعصية قد قبلت، يتضرع إلى الله. لذلك العلماء يقولون ما فيش حاجة اسمها توبة بدون ندم. الإنسان اللي بيقول تبت إلى الله وأستغفر الله وليس في قلبه ندم، هذا لم يتب أصلا ولم يشم رائحة التوبة، لا من قريب ولا من بعيد. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. في أحد الأوجه في تفسيرها، قول سفيان بن عيينة في أحد الأوجه في تفسيرها، قال تتقطع، تتفطر ندما على ما فرطت في جنب الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد الندم كان قبول التوبة أقرب بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان بيتوب بدون ندم، بدون إقبال على الله سبحانه وتعالى، هذا مدعي، هذا مدعي، وهذا لا يخفى على الله. فده الزاهد. الزاهد عنده رجاء وخوف. رجاء لكل ما فيه نفع، الحاجة اللي فيها حسنة مرابط جنبها وبيجري وراها ويسارع ان هو يعمل، يضرب نصيب وبسهم في كل حاجة، سيما في مواسم الطاعات اللي احنا فيها زي شعبان ورمضان، يسارع في كل، يضرب بسهم فيما يستطيع، ذكر، تسبيح، تلاوة قرآن، قيام ليل، تضرع، مناجاة، إخبات، إنابة، توكل، محبة، رجاء، إجلال، جلسة تفكر فيما ينفعه بالآخرة، يتقلب في أعمال الفضل، في صلة الأرحام، في نفع المسلمين، في الدعوة، في العمل الصالح، يبحث عن كل شيء في حسنة يحاول يضرب فيه بسهم، لسان حاله: يا ربي هذا جهدي وأبذل ما أستطيع وأنت تعلم بي، فاقبلني يا رب العالمين. فيرغب في كل ما، هذا هو الزاهد في الدنيا، يرغب فيما ينفعه عند الله عز وجل. لكن اللي بيرغب في الدنيا وينسى مقام الآخرة، ده مش زاهد في الدنيا. يرغب فيما ينفع ويرهب، يخاف، قلبه في خوف ووجل من أي شيء يضره، لذلك دايما يحاسب نفسه، وأي شيء يحس إن فيه ضرر يتاي خايف ويسأل العلماء: ويا ترى أتوب من ده إزاي، وأبتعد عن هذا الأمر إزاي، وكيف أتوب، ويسارع بالإقبال على الله وفعل الحسنات المحيات. اللي في قلبه الزهد دوت، وأختم عشان ما أطولش عليكم، اللي في قلبه هذا الزهد، عمله، العمل إذا خرج من قلب فيه زهد، فيه زهد يعني إيه يا جماعة بقى تاني؟ يعني فيه الرغبة فيما ينفعه بين يدي الله، والرهبة مما يضره بين يدي الله سبحانه وتعالى. القلب اللي فيه المعنى ده، العمل منه وإن كان قليلا يكون كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. يعني ايه؟ العمل الصادر من الزاهد في الدنيا كثير في المعنى وان كان قليلا في الصورة. كان بعض السلف يقول: رب تسبيحة من عابد زاهد، يعرف من هو الله، عالم بالله سبحانه وتعالى، قلبه حاضر أثناء التسبيح، رب تسبيحة من عابد هذا حاله، تعدل ملء الأرض تسبيحا، تعدل ملء الأرض تسبيحا، لسلامتها من الآفات القادحة في قبول العمل. ما عندوش رياء ولا تصنع ولا طلب للأغراض، الأغراض الدنيوية. فهكذا، فهذا هو الأصل. فالعمل وإن كان قليلا من الإنسان الراغب في الخير المقبل على الله سبحانه وتعالى يكبر عند الله. أما يفعل الأعمال ويستكثر منها وقلبه بعيد عن ربنا وقلبه راغب في الدنيا، العمل يقل نفعه، لأن قد يعتري آفات الدنيا وآفات القبول فيرد عليه والعياذ بالله. لذلك أهم شيء في شعبان، في رمضان، وإحنا بنعمل الأعمال الصالحة عموما في حياتنا، مسألة نحضر قلوبنا. أنا كان دايما بعض مشايخي كده قبل ما نقف نصلي يقول لي: حضر قلبك، حضر قلبك. والشيخ والله يعني الشيخ أكتر من 70 سنة ويقف يصلي بنا، يعني كنت أصلي مع الشيخ صلاة الظهر، وخلصت، خلصت يوسف، دخلت على الرعد، دخلت على إبراهيم، والشيخ لسه بيتلو، يفتح في القرآن مش قادر يخلص، ويركع مش قادر يرفع، يستمر ويستحضر قول بعض السلف: أريد أن ينهصر صدري وأنا راكع بين ظهري، معذرة، وأنا راكع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا في السجود، وهكذا في العبادة. فعبادة وإقبال على الله وخشوع ومحبة لعبادة الله. حضر قلبك، حضر قلبك، قلبك زاهد راغب في الآخرة ولا راغب في الدنيا؟ لازم نحوله من راغب في الدنيا لراغب في الآخرة، عند إذن العمل وإن كان قليلا أجره يعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلنستحضر دائما قول القائل: إن العمل الصادر من الزاهد في الدنيا كثير في المعنى، ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راهب. من زهد في الدنيا حاله هيكون إيه؟ هانت عليه المصيبات بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. فعلينا أن ننظر أين نحن من هذا. أكتفي بهذا القدر، وبإذن الله عز وجل نأخذ الباب الذي يلي هذا الباب، باب في الأمل وطوله، في اللقاء القادم حتى لا أطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.